اهلا وسهلا بكم في بودكاست النشرة المالية، معكم عبد الله مشاط وائل المطلق، وحلقة جديدة هذا الاسبوع نتكلم فيها عن نتائج الشركات التقنية. قبل ما نبدا حلقة هذا الاسبوع حابين نرحب بالراعي. هذه الحلقة مقدمة لكم من منصة تعميد. منصة تعميد هي احدى المنصات الاستثمارية الرائدة في منطقة الشرق الاوسط، تقدم لك العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة، سواء كنت مقاول أو مستثمر تبحث عن فرص مختلفة. للقراءة وللراغبين في هذه الفرص موجود رابط في أسفل هذه الحلقة. قبل ما رحب بوائل حابب أتكلم أكثر عن المواضيع اللي بنتكلم فيها، لأنه أسبوع حامي جداً. يوجد أخبار عن الفيدرالي، يوجد نتائج لشركات سوشيال ميديا مثل ميتا وسناب شات، كذلك شركات تقنية عملاقة، نتكلم على مايكروسوفت، ألفابت، كل أعلنت عن نتائجها الربعية. كذلك كان في صفقة خليجية قطرية بالتحديد ناجحة نبي نتكلم عنها، وكذلك حنسلط الضوء على قطاع اللكجري، المنتجات الفارهة ونتائجها، بالإضافة إلى بعض الإضافات المختارة منا. وائل، مقدمة طويلة بس كان هذا الأسبوع طويل ولازم كنا نعرف المستمعين، كيف الحال؟
هلا عبد الله بخير. صراحة أسبوع يعني الأخبار لا نهائية، لكن أول شيء وأهم شيء عبد الله دائما نتكلم عن الفيدرالي، إيش اللي حصل بالفيدرالي. الفيدرالي مثل ما هو كان متوقع، وهذه معلومة يمكن البعض ما كان ملاحظها، نسبة حدوث رفعة فائدة كانت 99% بحسب تسعير السوق، بمعنى أن كل الاقتصاديين والمستثمرين كانوا متوقعين رفعة من الفيدرالي، بالتالي الفيدرالي رفع الفوائد ب 25 نقطة أساس. اليوم يا عبد الله الفوائد في الولايات المتحدة 5.5%، هذا أعلى مستوى من 2001، يعني تعدينا مستويات 2007-2008 والآن صرنا قريبين من مستويات عام 2000. ففعلا الرفعة كانت صحيحة متوقعة، ولكن يبين لك إلى أي مدى الفيدرالي رفع الفوائد. لكن أنا حاب أتكلم عن الموضوع خصوصا أنه خلال مؤتمر الصحفي ما بعد رفع الفائدة ذكر جيروم باول عبد الله عدة تصريحات مميزة. أول شيء ذكر جيروم باول، وهذا يعني تغيير مهم عن كلامه السابق، ذكر جيروم باول أنه قد يتوقف الفيدرالي برفع الفوائد قبل الوصول إلى تضخم 2%. تتذكر يا عبد الله قلناها مليون مرة، جيروم باول دائما يقول راح نستمر بالرفع لين ما نوصل 2%، راح نستمر بالرفع لين نوصل 2%. اليوم أو وقت الإعلان هذا يبين يوتيرن عن قرار الفيدرالي. اليوم التضخم تقريبا 3% من ناحية CPI وPCE، ففعلا توقف الرفع قريب خاصة بعد هذا التصريح. بالإضافة ذكر جيروم باول أن الفيدرالي لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي، تم تغيير التوقعات، وطبعا كلنا عارفين تاريخ الفيدرالي بتوقعات الركود الاقتصادي يعني ما تعتبر ممتازة جدا، ولكن طالما الفيدرالي لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي، وخاصة بعد ما شفنا نتائج الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عبد الله 2.4% خلال الربع الثاني، يبين لنا أن الفيدرالي ممكن يوصل إلى سوفت لاندنج.
وائل، لازم نتكلم على نتائج شركة ميتا، لأنه بكل أمانة كانت نتائج قوية جدا مثل ما توقعنا. وائل، كلمة الميتافيرس اللي الشركة غيرت اسمها عليها ما كانت موجودة أو كانت شبه معدومة من كل التقارير المتعلقة والأخبار بشركة ميتا. بس عموما لازم من ناحية الإيرادات، الشركة سجلت 32 مليار دولار، نمو 11% عن نفس الربع من العام الماضي، نمو أكثر من جيد وعودة إلى مستويات الدبل ديجيت. هامش الربح التشغيلي ما تغير، استمر على نفس الشيء 29%، رغم أنه الإيرادات كانت أعلى بكثير من ربع العام الماضي وكذلك من الربع الثاني من عام 2021 والتي سجلت بها الشركة 29 مليار دولار، ولكن هامش الربح التشغيلي وائل وقتها كان 43%. ولو تتذكر وائل في تلك الفترة كانت الشركة متجاوزة قيمة تريليون، لأنه فعليا هامش الربح التشغيلي 43% كان خيالي. الشركة من ناحية صافي الربح حققت 7.8 مليار دولار، نمو قوي 16% عن نفس الربع من العام الماضي، ولكن ما زال مجددا الرقم أقل بكثير من صافي ربح 10.4 مليار دولار المحقق في 2021. طبعا سبب ذكرا ل 2021 لأن الشركة مرت بأزمة حقيقية في 2022 وكان سنة كارثية لها من ناحية كل شيء. فالشركة عبر إجمالي تطبيقاتها خلال الربع الحالي سجلت 3.07 مليار مستخدم نشط بشكل يومي. انت بتتكلم على إجمالي تطبيقاتها، واتساب، انستغرام، فيسبوك وفيسبوك ماسنجر. وسجلت كذلك 3.88 مليار مستخدم نشط بشكل شهري عبر جميع التطبيقات. متى انهت الربع بوجود 53.4 مليار دولار كاش، بالإضافة إلى 11 مليار دولار صافي تدفقات نقدية حرة فري كاش فلو. إجمالي عدد الموظفين كان 71,500 موظف، بهبوط 14% عن قبل عام. ولو تتذكر وائل، جزء كبير من الريستركشرينج أو إعادة الهيكلة كانت تستهدف تقليل أعداد الموظفين، خصوصا أن الشركة كانت تعاني بشكل كبير من عام كارثي. وائل، متى اليوم يعني السهم منذ بداية العام مرتفع 160%، منذ قاع نوفمبر الماضي إلى اليوم السهم مرتفع 240%، من 90 دولار كان يعني كانت فرصة البعض يشوفها خيالية، اليوم 325 دولار سعر السهم. هل بنشوف ميتا قريبة من التريليون دولار؟ احتمال كبير جدا، ولكن لازم تحسن في مستويات صافي الربح.
في موضوع يا عبد الله، لو نتذكر كلام اللي استثمروا في ميتا وما كانوا مؤمنين بالميتافيرس، كانوا يتكلمون على موضوع معين اللي هو زيادة المونتايزيشن أو ربحية الابليكيشنز الحالية. بمعنى آخر، لو نشوف إيرادات ميتا في الولايات المتحدة مختلفة تماما عن إيرادات ميتا خارج الولايات المتحدة بسبب المونتايزيشن أفضل. وكذلك منتج ميتا الجديد اللي هو كان ريلز في انستغرام، ريلز اللي هو مماثل تيك توك، بالبداية كانت الإيرادات من ريلز قليلة جدا، ولكن بالربع الثاني أعلنوا إعلان مهم جدا أنه أصبح ريلز جدا مربح لشركة ميتا، والران ريت أو الإيرادات المتوقعة سنويا من ريلز راح تتجاوز 10 مليار دولار. ففعلا نجاح باهر من ميتا خاصة بريلز. لكن موضوع آخر لازم نتكلم عنه، وتوقع الكل كان متوقع أنه ميتا تذكره بشكل أفضل، اللي هو تطبيق ثريدز المنافس لتويتر. شفنا هبوط حاد لعدد مستخدمين ثريدز يا عبد الله، لكن الغريب في كلام مارك زكربرغ، ذكر انه كان متوقع نزول اكبر. انا ما ادري هل هو فعلا صادق او لا، لكن النزول اللي حصل في مستخدمين ثريدز كبير جدا.
يعني وائل، التطبيق قارب يلامس 120 مليون مستخدم. المستخدمين النشيطين في قمة التطبيق كانوا 49 مليون مستخدم، اليوم تتكلم حدود 12 مليون مستخدم. التطبيق نعم سجل رقم قياسي من ناحية الوصول إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام، ولكن الهبوط بعدها كان كبير جدا. شفنا كثير ناس بدأوا يتركوا حساباتهم. فالصراحة منتظر أشوف خلال الربع القادم إيش يصير مع الثريدز، هل حيكون كلب هاوس ثاني وهذا توقع الشخصي أم لا؟ وائل، يمكن أسألك يعني بصراحة، إيش رأيك في الثريدز وكذلك في نتائج سناب شات بحكم إننا في السوشيال ميديا؟
خاصة في الثريدز يا عبد الله، صراحة البرنامج كان أقل من المتوقع، من ناحية إنه فعلا ما يمديك تقارنه بمنتجات مثل إنستغرام، فيسبوك، الخاصيات اللي تستخدمها، ولا تقدر تقارنه بتويتر. وتصريح مارك زكربرغ انه كان متوقع هذا النزول شيء غريب، وذكروا طبعا انهم راح يركزون على انهم يجذبون مستخدمين انهم يستخدمون البرنامج. بمعنى اخر، هدفهم الان ليس زياده عدد المستخدمين ولكن زياده الاستخدام. هذا الهدف الحالي لثريدز، خاصه انه عدد المستخدمين كثير لكن عدد المستخدمين النشطين قليل جدا. من ناحيه سناب شات يا عبد الله، كانت نتائج صراحة يعني أقل من المتوقع. حنا ذكرنا نتائج متى أولا نبين لكم أنه قطاع الدعايات رجع إلى مستويات جيدة. عام 2022 كان عام سيء جدا للسوشيال ميديا والدعايات بشكل يعني بشكل خاص، لأنه الاقتصاد وصرفيات الشركات كانت منخفضة، وهذا كان تبرير شركة سناب شات ليش كانت إيراداتهم في 2022 قليلة. ولكن اليوم ما في عذر يا عبد الله. الشركة سجلت إيرادات مليار دولار تقريبا، هبوط 4% عن إيرادات نفس الفترة من العام الماضي، والأمر المحزن يا عبد الله صافي الخسارة 377 مليون دولار. يعني الشركة بعيدة عن الربحية، يعني خسائر الشركة عبد الله 37% من قيمة الإيرادات، يعني فعلا الشركة بعيدة عن الربحية. وطبعا خاصة أنه الترند الحالي الذكاء الاصطناعي، الشركة ذكرت كلمة الذكاء الاصطناعي عدد كثير جدا، ذكروا عن منتجهم اللي هو سناب شات اي اي شات بوت اللي تستخدمه في سناب شات وتراسلا ويكون مقارب لشات جي بي تي. ويبين لك يا عبدالله أنه عدد مستخدمين سناب شات استخدموا 150 مليون شخص، وكانت عدد الرسائل 10 مليار رسالة. صراحة يا عبد الله نتائج أقل من المتوقع، وأنا مستغرب من إيفن سبيغل ورؤساء الشركة. إيش اللي حاصل بسناب شات يا عبد الله اليوم؟
والله يا وائل موضوع سناب شات الصراحة تعبنا، يعني انتقدنا إيفن لما جاله عرض 3 مليار وما قبله من زكربرغ، بعدين سناب شات سوت عودة قوية وشفنا قيمتها 100 مليار، وذكرنا إنه فعلا رأينا الأول كان خاطئ. الآن الشركة يعني نتائج سلبية، ما في نمو، ما في شيء، كارثية من ناحية النتائج المالية. صح في زيادة في عدد مستخدمين النشيطين، بس في النهاية الشركة مو عارفة تحقق فلوس، قيمة الشركة اليوم 16 مليار. يعني وائل ذكر قبل فترة بسيطة، قبل كم يوم كنا نتكلم أنا وإنت، كنت أقول شخصيا لو أنا مكان إيفن سبيغل وجاني عرض استحواذ 15 مليار دولار غالبا ببيع الشركة وأخرج. والمذهل وقتها لما كنا بنشوف حصته في الشركة فقط كانت 13%. يعني لك أن تتخيل السي تي او أو زي ما يقولوا الشخص المسؤول عن التقنية في الشركة الشيف تكنولوجي أوفيسر يملك أكثر منه، يملك 15%. فيعني شيء غريب جدا. الشركة قامت ب 18 استحواذ طوال تاريخها، إلى اليوم بعيدة كل البعد عن الربحية. أنت في ربع واحد محقق خسارة 377، يعني ما أدري كيف قيمتها إلى اليوم 16 مليار. هل هو استثمار عاطفي زي ما قلنا؟ ما أدري يا وائل.
في معلومة دائما أذكرها يا عبدالله لأي شخص يفكر في أسهم سناب شات، سواء كنت تحب الشركة أو لا، أسهم سناب شات لا تعطي المساهمين حق التصويت، بمعنى أنه كامل قوات التصويت فقط في أيادي مدراء الشركة، ما في ولا حق تصويت لأي سهم من سناب شات حتى لو تستثمر يعني مليار دولار. فيبين لك تغيير التوجه بين شركة مثل سناب شات وشركات أخرى في القطاع التقني. يعني أحس أنها إهانة أنك تستثمر هذا المبلغ في الشركة ولا يكون لديك أي حق للتصويت. من ناحية النتائج عبد الله فعلا كانت سيئة. عدد المستخدمين كان فيه نمو تقريبا 14% من ناحية عدد المستخدمين النشطين يوميا، تقريبا 397 مليون مستخدم. ولكن لما يكون عندك مستخدمين ولا تقدر تطلع منهم إيرادات، يعني إيش الفائدة بالنهاية؟ من ناحية الجايدنس يا عبد الله يتوقعون إن الربع القادم النمو راح يكون ما بين 0 إلى -5%. فيعني إلى الآن الشركة متوقعة إنه ما في أي نمو لإيرادات الشركة.
طيب وائل، خلينا نحول شوية من الأخبار السلبية ونتكلم على مايكروسوفت. يعني مايكروسوفت من الشركات، ما أعرف، في مصطلح العملاق النائم يعني يمكن بنستخدمه لنا أكثر من سنتين في البودكاست وحتى دائما في تويتر في عبر المساحات، دائما بنقول مايكروسوفت شركة تعمل بهدوء. قيمتها السوقية اليوم 2.5 تريليون دولار، من أكبر 3 شركات عالمية من ناحية القيمة السوقية، أعلنت عن نتائجها الربعية وكذلك أنهت عامها المالي. لأول مرة في تاريخ الشركة تتجاوز حاجز 200 مليار دولار إيرادات. يعني صراحة النتائج كانت إيجابية، بس في بعض الملاحظات وائل، خلينا نتكلم بشكل سريع. من ناحية الأداء الربعي حققوا إيرادات 56.2 مليار دولار، نمو 8% عن نفس الربع من العام الماضي. الدخل التشغيلي كان 24.3، نمو 24.3 مليار دولار عفوا، بنمو 18%، مذهل النمو. سجلت الشركة صافي ربح 20.1، كذلك نمو 20%. خدمات آزور السحابية اللي دائما يا وائل من راقبها كان نموها 26%، فيبدو لي نوعا ما أقل من التوقعات، ولكن نمو يعتبر جيد. من ناحية إجمالي العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وطبعا كل شركة سنتها المالية مختلفة، فمايكروسوفت تنهي عامها دائما في الصيف يوم 30 يونيو، حققت إيرادات 2.212 مليار دولار بنمو 7% عن العام الماضي، أفضل أداء في تاريخ الشركة، ومثل ما ذكرنا أول مرة تتجاوز حاجز 200 مليار دولار. سجلت الشركة دخل تشغيلي 88.5 مليار دولار بنمو طفيف 6%. سجلت الشركة صافي ربح نت بروفيت 72.4 مليار دولار بهبوط طفيف عن العام الماضي. فيبدو لي وائل يعني من ناحية الأداء الشركة مبدعة، كل أداء جميل، في نمو كبير، صافي الربح كان فيه هبوط طفيف عن العام الماضي، يبدو لي في بعض الملاحظات، ولكن غير كذا كل شيء ثاني كان ممتاز.
لازم نتذكر يا عبد الله انه بداية 2023 كان في طرد او تسريح للموظفين، فهذا تسبب بتكلفة لمرة واحدة تقريبا 800 مليون دولار. هذا جزء من سبب انخفاض ارباح شركة مايكروسوفت، ولكن لو يعني نستثني بعض التكاليف الشركة حتى من ناحية الربحية سجلت ارتفاع. مايكروسوفت فعلا يا عبد الله من اكثر الشركات اللي diversified، يعني موجودين في عدة قطاعات، وبعد ما يتم استحواذهم على اكتيفيجن راح يكون لديهم ظهور كبير في قطاع الجيمينج. من ناحية أهم شركة تابعة لمايكروسوفت المستثمرين ركزون عليها اللي هي شركة مايكروسوفت أزيور لخدمات الكلاود، كان النمو جيد في أزيور تقريبا 26%. هذا الرقم الصراحة مذهل يا عبد الله، خاصة لو نقارنه بانخفاض نمو AWS في أمازون. يعني لو تتذكر عبد الله تصريح أمازون كان أن AWS كان النمو تقريبا 13%، ولكن أزيور إلى اليوم النمو 26%. فهذا يبين لك عبد الله أن النمو موجود في خدمات أزيور، وصراحة كان أفضل من المتوقع. مع ذلك أسهم مايكروسوفت سجلت انخفاض 3%، والسبب عبد الله كانت تصريحات الإيرنينجز كول. بدأ ساتيا نديلا يتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعن التطورات، ولكن لما تغير الحديث للرئيس المالية ذكرت أنه راح تكون في استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وأن النمو راح يكون محدود. وهذا الموضوع كان واضح خاصة أنهم ما ذكروا نمو عالي لشركة بينج التابعة. فهذا ممكن يدخلنا في موضوع الثاني عبد الله، نتائج ألفابت. إيش اللي حصل؟ خاصة أنه بينج إلى الآن ما بدأت تسجل أرقام ممتازة، فهل منافسة بينج مع جوجل فعلا قوية، ولا كان كلام وكانت مبالغات من الكل؟
يعني وائل لما تتكلم على السيرش انجنز في العالم، كلمة جوجل هي الأقوى، بل يعني أنت تستعمل كلمة جوجل عشان، فمنافسة بينج يعني أصبحت خارج الصورة كليا. خلينا نتكلم على ألفابيت. جوجل سابقا كان أعطونا ربع محترم جدا، إيرادات 74.6 مليار دولار بنمو 7% عن نفس الربع من العام الماضي، دخل التشغيلي 21.8 كذلك نمو 12%. الشركة خلال الربع سجلت هامش ربح تشغيلي 29% بتحسن طفيف، كان العام الماضي خلال نفس الربع 28%، فالربحية تحسنت بعض الشيء. سجلت الشركة صافي ربح 18.4 مليار دولار بنمو 15%، يعني بدأنا وائل نرجع للدبل ديجيت زي ما يقول، أو أكثر من 10% النمو. إيرادات خدمات البحث في جوجل واللي هي تهمنا كثير كانت 42.6 بنمو 5%، طبعا 42.6 مليار دولار. إيرادات يوتيوب اللي دائما منراقبها يا وائل ونقارنها في نتفليكس وفي كل شيء كانت 7.66%، نمو نوعا ما طفيف 4%. إيرادات جوجل للخدمات السحابية اللي كنا بنتكلم على أزور قبل شوي كانت 8 مليار دولار ونمو 28%. طبعا إيرادات أزور غير معلنة لأنها صغيرة جدا. إيرادات جوجل للخدمات السحابية 8 مليار، نمو 28%، تعتبر جيدة ولكنها ما زالت بعيدة كليا على AWS.
نتائج عبد الله جيدة. أنا اللي كان جاذبني عبد الله أنه عدد مستخدمين الشورتس التابعة لليوتيوب اللي هو مماثل لتطبيق تيك توك تقريبا 2 مليار شهريا، عدد مهول، نمو 33%. لكن صراحة عبد الله لما ذكرت أرقام إيرادات يوتيوب، الموضوع غريب إنه يوتيوب إلى الآن ما فيها نمو، مع إنه عدد المستخدمين يعني من أكثر منصات الريتينشن فيها عالي، عدد المستخدمين فيها عالي جدا، ولكن مع ذلك ما فيها نمو. هل هذا يا عبد الله جزء من مستخدمين يوتيوب يمكن أعمارهم نوعا ما أقل من المنصات الثانية، ولا لأن يوتيوب مجبرين أو نوعا ما عرف أنهم يشاركون جزء كبير من إيراداتهم لصانعي المحتوى؟ في نقطة بعد مهمة ثانية اللي هي إيرادات يوتيوب اللي تعلنها جوجل هي فقط الأد ريفينيو، بينما إيرادات يوتيوب من ناحية الاشتراكات يوتيوب ريد يوتيوب بريميوم هذه الإيرادات لا يعلنون عنها، ولا نعلم هل فيها نمو عالي جدا أو لا، وخاصة يوتيوب ميوزك أصبح منافس قوي لخدمات الموسيقى. لكن من ناحية ككل يا عبد الله لما نشوف هذا النمو من جوجل يبين لك أن منافسة بينج وشات جي بي تي وسامسونج راح تغير المحرك البحث، إلى الآن قوة جوجل واضحة وصعب جدا أي أحد ينافسها. منتظرين نشوف حركة مايكروسوفت القادمة، هل يمديهم ينافسون جوجل بشكل أفضل؟ لكن حتى الآن نتائج جوجل أفضل من المتوقع.
يعني بعيدا عن الشركات التقنية وائل وشركات السوشيال ميديا، يعني هذا الأسبوع الصراحة كان في خبر أنا شخصيا أسعدني، كان صفقة خليجية زي ما يقولوا ضربة معلم، وأنا عارف أنك تضحك وائل ودائما ما نستخدم هذه الكلمة، بس فعليا كانت ضربة معلم من صندوق قطري نوعا ما يعتبر مجهول في صفقة في شركة محترمة ومعروفة على مستوى العالم. ياريت لو تقول لنا إيش اللي صار في فالنتينو وتفاصيل أكثر.
صفقة مثيرة للاهتمام، خاصة أنه هذا الصندوق يا عبد الله الكثير ما يعرفه. هذا الصندوق هو صندوق ميهولة القطري، الصندوق يملك عدة براندات معروفة، لكن أبرزها وأهم استثمار هو استثمارهم في شركة فالنتينو. صندوق ميهولة استحوذ على 100% من أسهم فالنتينو في عام 2012 مقابل 700 مليون يورو. البعض ممكن يقول هذا مبلغ عالي، تقييم عالي على شركة مثل فالنتينو، ولكن بعد اليوم تقريبا 11 سنة باعوا 30% من أسهم فالنتينو مقابل 1.7 مليار يورو. بمعنى آخر تقييم شركة فالنتينو اليوم أصبحت 5.6 مليار يورو. هذا ربحي عبد الله 700% على قيمة الاستثمار. صحيح أنها فترة 11 سنوات، ولكن استثمار ممتاز من صندوق ميهولة اللي كذلك يملك شركة بالمين وبال زيليري. من ناحية المستحوذ هي شركة كيرينج الفرنسية. شركة كيرينج المعروف عنها تملك شركة جوتشي، تملك إيف سان لوران، تملك بوتيغا فينيتا وعدة شركات. وعلى خبر متصل يا عبد الله أعلنت كيرينج عن نتائجها للنصف الأول. شركة كيرينج نوعا ما وضعها صعب يا عبد الله، إيراداتها للنصف الأول كانت 10 مليار يورو، نمو 2% تقريبا. ولكن أهم شركة من ناحية كيرينج هي شركة جوتشي، هي أهم شركة في كيرينج، وهي اللي تمثل أكثر من 60% من ربح الشركة. جوتشي آخر فترة يا عبد الله بدت ما تحقق أرباح من ناحية تسويق الشركة، من ناحية منتجاتها ما شفنا أي أرباح، وفعلا هذا اللي شفناه في النصف الأول. شركة جوتشي سجلت انخفاض 1% من إيرادات، إيرادات جوتشي تقريبا 5.1 مليار يورو، بينما الشركات الأخرى التابعة لكيرينج سجلت نمو. فآخر فترة يا عبد الله، حتى تتذكر عبد الله قبل أسبوعين تكلمنا عن استحواذ كيرينج على شركة كريد، استحواذ مقابل أكثر من 3 مليار يورو، واليوم شفناهم يستحوذون على 30% من فالنتينو مقابل 1.7 مليار يورو. وذكرت كيرينج أنها تنوي شراء 100% من شركة فالنتينو ما قبل عام 2028. ككل الصفقة ممتازة لشركة أو لصندوق ميهولة، لكن إلى اليوم ما شفنا أي تفاصيل هل الصفقة جيدة لكيرينج أم لا.
هذه الصفقة وائل أنا أتذكرها بشكل جيد قبل 11 عام لما أعلنوا عنها، وكان في سخرية، وكان يعني دائما كانوا بيقولوا أن القطرين اشتروا هذا البراند على سعر غالي جدا، حتى كان في سخرية وكذا. طبعا الاستحواذ كان استراتيجي، أنت بتشتري براند حتضخ فيه مبلغ، وهذا شيء طبعا ما كان معلن، وإحنا لازم نقول للمستمعين، الصندوق القطري بلا شك ضخ استثمارات مباشرة حتى يحيي البراند، سووا له ريبراندينج، صار له تواجد في مدن سابقا ما كان موجود فيها. طبعا فالنتينو براند إيطالي من مدينة روما، يعني سمعته معروفة، بس قوته اللي بنشوفها اليوم جزء كبير منها اللي هو الدخول القطري والاستثمارات هذه اللي كانت موجودة في الشركة. بدون دخول مستثمر استراتيجي وضخ المبالغ كبيرة، صعب جدا انه براند يستمر او ينمو، مو يستمر المعذرة، ينمو بهذا الشكل المذهل. بتكلم عائد 7x في 11 عام، يعني شيء مذهل، خصوصا انك تملك براند محترم. والواحد دائما هذه في بعض الصناديق السيادية في العالم وائل اشتروا هذه البراندات مو بهدف الربح، فقط بهدف السمعة. فلما تحقق عائد 7x في 11 سنة، فانت هنا حققت نجاح كبير جدا. وانا امنية شخصية اتمنى صناديق اخرى خليجية تتبع هذه الاستراتيجية الذكية في شراء براندات لها مجال كبير للنمو او ما وصلت لطموحها الاكبر وتوسع فيها. طبعا ما نتكلم على إرمز ولا لويس فيتون، انت فعليا هذه البراندات وائل يعني مو مبالغ في سعره، وصلت لمستويات تاريخية من ناحية القيمة.
فقط عشان نعطي المستمعين نوعا ما لأي درجة التقييم كان جيد للقطريين، 5.6 مليار إيرادات فالنتينو كانت 1.4 مليار يورو. لو نقارنها اليوم يا عبد الله في شركة مطروحة اللي هي سلفاتوري فريغامو، تقييمها الحالي 2.4 مليار يورو، بينما إيراداتها 1.2 مليار يورو. ففعلا الصفقة ممتازة للقطريين، تقييم أعتقد أنه ممتاز. نصبر ونشوف كيرينج ليش استحوذوا على فالنتينو على هذا التقييم، أعتقد أنه تقييم عالي عبد الله، تقريبا 16 ضعف الإيبتدا، وهذا أعلى من تقييم كيرينج الحالي. فنصبر ونشوف هل فعلا استحواذ جيد أو لا. ومن زمان ما شفنا استحواذ على براند من كيرينج، ولكن شفنا استحواذ على كريد قبل أقل من أسبوعين. فيعني آخر فترة استثمروا عدة مليارات في القطاع يا عبد الله. وعلى يعني معلومة مهمة يا عبد الله، كيرينج تعتبر ثاني أكبر شركة في القطاع، إيراداتها السنوية تقريبا 20 مليار يورو، ولكن تقييمها تقريبا 65 مليار يورو، بينما شركة مثل إرمز يا عبد الله إيراداتها 14 مليار يورو، أصغر من كيرينج، ولكن تقييمها 220 مليار يورو تقريبا. هذا يبين لك ليش السوق ما هو متوقع الأفضل من كيرينج، عكس ما يتوقع من إرمز. تاريخ كيرينج نوعا ما غير جيد في بناء البراندات، استحوذوا على براندات ولكن ما طوروهم. فهل هذا الاستحواذ رح يغير فكرة السوق عن كيرينج؟ نصبر ونشوف.
بعيدا عن هذا الموضوع، كان في تصريح جدا مهم وحساس وائل هذا الأسبوع من المدير التنفيذي لشركة إكسون النفطية، فياريت لو تقول لنا وائل، لأنه الصراحة في دلائل ويعطيك مؤشر قوي للي حيصير في الفترة القادمة.
صراحة يا عبد الله هذا الموضوع الكثير يتكلم عنه اللي هو الطلب على النفط. دائما ما نسمع يا عبد الله أنه النفط، الطلب على النفط وصل للقمة، راح نبدأ نشوف انخفاض في الطلب على النفط، وهذا الكلام صحيح للمستقبل. ولكن تصريح الرئيس التنفيذي لإكسون ذكر أنه العام الحالي والعام القادم راح تكون أعوام بطلب تاريخي على النفط. فهذا يبين لك عبد الله إلى الآن في طلب عملاق على النفط، والمعروف في عبد الله أنه الطلب على النفط مرتبط بنمو الاقتصادات. بمعنى آخر، حتى لو بدنا نشوف بعض السيارات ما تستخدم النفط، بعض الطائرات ما تستخدم النفط، ولكن لما اقتصادات مثل الهند والصين وأفريقيا تنمو، كل هذه الاقتصادات راح تستخدم نفط بشكل أكبر، وهذا اللي حاصل. لأنه لو نرجع تقريبا 10 سنوات قبل، أعتقد الكل كان متوقع أنه قمة الطلب على النفط كانت يعني أقرب من 2020، يعني كانت بعض يقولون 2018-2019، لكن إلى اليوم 2024 عام تاريخي للطلب على النفط بحسب تصريح الرئيس التنفيذي لإكسون. طبعا الرئيس التنفيذي لإكسون عبد الله متحيز، ولكن أتوقع أنه هذا التصريح دقيق. كذلك أعلنوا عن نتائجهم عبد الله، وكانت نوعا ما ما هي جيدة، خاصة أنه بدأنا نشوف انخفاضات في أسعار النفط. الشركة سجلت صافي ربح 7.8 مليار دولار، انخفاض كبير جدا عن العام الماضي لنفس الفترة، انخفاض أكثر من 50%. ويعني لو نشوف أسعار النفط انخفضت أقل من ذلك، ولكن الانخفاض كبير جدا لشركة مثل إكسون. وكذلك هذا الأسبوع عبدالله شركة شيفرون أعلنت عن نتائجها، وشركة شل أعلنت عن نتائجها، كلهم سجلوا انخفاض أكثر من 50% في أرباحه.
وايل يمكن في موضوع اتكلمنا فيه عبر البودكاست كم مرة، اللي هو موضوع أديداس وقصتهم اللي صارت مع ييزي. يعني باختصار القصة، كاني المعروف المطرب العالمي صرح تصريحات مسيئة لفئة معينة من الجمهور، فقررت شركة أديداس حتى تبعد عن نفسها شبهة وما تزعل الجمهور إنها توقف التعاون مع كاني، وتقرر إنه ما تبيع منتج ييزي. اللي صار إنه شفنا نتائج سلبية لشركة أديداس، وصادف فيها تغير في القيادة وتخبطات كبيرة جدا. يعني من فترة طويلة أديداس يعني كان تعاني من مشاكل، بس إنه تصادفها كل هذه المشاكل مرة واحدة كان شيء استثنائي. الشركة كانت متوقعة خلال العام الحالي تسجل خسائر 700 مليون دولار، وجزء كبير منها بسبب مخزون ييزي، ولكن قررت قبل فترة بسيطة إنها يورو المعذرة وليس دولار، إنها تبيع مجددا منتجات اليزي. إيش صار وائل؟ 508 مليون يورو طلبات منتجات يزي. يبدو إن الجمهور لا يكترث لتعليقات مجموعة، سواء كانت للغرباء أو لغيرهم، لا يكترث الجمهور، فقط يريد منتجات يزي. والصراحة هذا درس للشركات، إذا كان عندك مخزون من منتج معين أنت خلاص أنتجته، ما ينفع أنك تقرر تبيعه في السوق السوداء أو حتى تحرقه. يعني في نهاية المطاف الأسلوب المنطقي كان في التعامل مثل ما ذكرنا وائل، هو بيع هذا المخزون ومن ثم تقرر سواء تريد إيقاف هذا التعاون أو غيره.
أسهم شركة أديداس عبد الله مرتفعة تقريبا 46% من بداية السنة. الشركة راح تعلن عن نتائجها الأسبوع القادم بإذن الله، راح نذكرها لكم. لكن عبد الله تكلمنا عن هذا الموضوع، مخزون قيمته أكثر من مليار دولار، هذه القيمة الدفترية، ولكن قيمة البيع ممكن تكون أكثر من ذلك. قيمة البيع ممكن تكون أكثر من مليار يورو بسهولة، وأمر جيد، أمر جيد أنهم قاموا ببيع هذا المخزون، لأنه كانت من ضمن الخيارات هي حرق المخزون أو التبرع فيه. ولكن بالنهاية الطلب جنوني على منتجات ييزي. إلى اليوم عبد الله نشوف أي محل أديداس تحصل واحد يدخل يسألهم هل في أحذية ييزي أو لا، إلى اليوم. ففعلا كاني بنى براند قوي عالمي تاريخي، ولكن بالنهاية اسم ييزي ومنتجات وتصاميم ييزي التاريخية مملوكة لأديداس.
وائل، على سيرة براند تاريخي أو أسطوري، هذا الأسبوع كان فيه يعني للأسف خلاص يبدو أنه نهاية الطائرة الأزرق. يعني تويتر عبر إيلون ماسك بنشوف جنون، مو أسبوعي، جنون بشكل يومي، ولكن تم رسميا القضاء على الطائرة الأزرق، ومسمى تويتر أصبح التطبيق الآن اسمه إكس، وكذلك عنده لوجو أو شعار عبارة عن حرف إكس بفونت يعني يمديك تشتريه أونلاين ب$30. يبدو لي الشعار هذا فقط مؤقت. كذلك تم إضافة شعار إكس على الأوفيسز أو المكاتب اللي موجودة في سان فرانسيسكو. وإيش قاعد يسوي إيلون ماسك بصراحة؟ يعني ونهاية تويتر هل هي مؤسفة؟ أم نتكلم على بداية شيء جميل مع السوبر آب ومع جنون إيلون؟
سمعنا أخبار السوبر آب يا عبد الله، البعض يقول إنه إكس راح تكون طريقة إنك تحول فلوس بدون حساب بنكي، فقط باستخدام الإيميل أو فقط باستخدام يعني موضوع معين، بحيث إنك تقدر تكون خارج النظام البنكي. إذا حصل هذا الموضوع هذا أمر جيد، لكن إنك تربطه بتويتر موضوع غريب. ولكن هل إيلون ماسك إدارته جيدة لتويتر أو لا؟ إلى الآن كل الأمور تشير إلى أنه إدارة إيلون ماسك ما هي جيدة. ولكن أمر مهم جدا اللي هو عدد مستخدمين تويتر يا عبد الله وصلوا إلى قمة تاريخية من ناحية عدد المستخدمين الشهريين. اليوم يا عبد الله عدد المستخدمين أكثر من 500 مليون، وصراحة يا عبد الله لما نشوف اللي قاعد هو يكتبه في تويتر مع أنه اشتراك بلو بدأ يشترط على بعض الناس أنك في ريت ليمت في عدد معين أو عدد أقصى لاستخدامات التويتر، ولكن مع ذلك بحسب أرقام إيلون عدد المستخدمين وصلوا إلى قمة. وطبعا منصات التواصل الاجتماعي عدد المستخدمين أمر مهم، شفنا نتائج سناب شات في نمو في عدد المستخدمين، ولكن أهم من ذلك كله اللي هو المونتيزيشن. هذا الموضوع اللي كان مهم لشركة متى يا عبد الله. ممكن فيسبوك ما هو جيد للكل، ولكن ربحية فيسبوك جدا جدا أعلى من أي منصة تواصل اجتماعي، حتى لو تحسبها من عدد المستخدمين. كل مستخدم الشركة تطلع منه إيرادات خيالية.
وايل يعني كان في تصريح هذا الأسبوع لإيلون ذكر فيه إنه مارك ماي ووردز، أو سجلوا عليه هذا الكلام، إنه يتوقع مستقبلا براند إكس سوف يصبح الأكثر قيمة في الكرة الأرضية. فأنت بتتكلم هنا رهان كبير، وإيلون معروف بأنه دائما يراهن هذه الرهانات. طبعا الهدف من وراء هذا التصريح طمأنة المستثمرين، السوق، المحللين، أنه هذا مو تخبط، أنه كل شيء مدروس، وأنه في نهاية المطاف إيلون يطمح أنه يعيد طرح الشركة في الأسواق العامة على تقييم أعلى من 44 مليار دولار. أنا شخصيا وائل أتوقع مستحيل إيلون يطرح هذه الشركة على أقل من 100 مليار، مستحيل. وبالمناسبة الكثير إلى اليوم يتوقع يعني إيلون انضحك عليه في الـ 44 مليار، وإنه في مشاكل كثيرة، حتى جات فترة في ضغط نفسي كبير عليه، كانوا يسخروا من التطبيق وتوتر، وموظفين هربوا من التطبيق وتم طردهم، ففي مشاكل كثيرة. فنصبر ونشوف هل إيلون سوف ينجح في هذا التطبيق أم حيكون من أوائل، أو فشل يعتبر نوعا ما جديد بالنسبة لإيلون.
شكرا لكم على حسن استماعكم. كان معكم وائل مطلق وعبد الله مشاط في بودكاست النشرة المالية. بإذن الله الأسبوع القادم راح نتكلم عن نتائج شركة أبل، شركة أمازون، وكذلك شركة أديداس. كلهم راح يعلنون عن نتائجهم الخميس القادم، بإذن الله راح نعطيكم ملخص الأحد القادم في بودكاست النشرة المالية. نشوفكم على خير، في أمان الله.